إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ندندن دائما حول قضية هي أهم القضايا، ولا نقول من أهم، بل هي أهم القضايا، وهي كون الإنسان خلق من أجل أداء مهمة عظيمة هي تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. وانقسم الناس أمام هذه المهمة العظيمة والتكليف الأكبر إلى مؤمنين وكفار، أو إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، لأن هذا هو المآل، إما جنة وإما نار. وكان ما أمر الإنسان أن يؤمن به هو الأصول التي جاء بها كل المرسلين، الإيمان بما ينبغي الإيمان به، ثم الإتيان بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة. ولذلك بين أن أهل الجنة هم أهل الإيمان والعمل الصالح، وبين أن أهل النار هم أهل الكفر والأعمال السيئة وأهل الفساد والإفساد في أرض الله. ولذلك أكثر القرآن الكريم من بيان هذه الأصول، لدرجة أن العهد المكي 13 سنة مضت من تاريخ الدعوة، أكثر من نصف فترة الرسالة، 23 عاما، 13 عاما من الدعوة النبوية كانت في ترسيخ هذه الأصول: الإيمان، التوحيد، العقيدة، الأخلاق. ثم في العشر سنوات الأخيرة من عهد الدعوة وهي الفترة المدنية كان في تعليم الأحكام الشرعية وإقامة الدولة والجهاد في سبيل الله. كل الأحكام الشرعية كانت في العشر سنوات الأخيرة الأحكام، بل إن السنة والأحاديث الموجودة بين أيديكم رويت في العهد المدني، لأن العهد المكي كان خالصا لأمرين: تثبيت الاعتقاد والأخلاق. فكان الرسول النموذج الأعلى في هذا سواء في العهد المكي أو المدني، وفي كل عهودنا حتى نلقى الله رسولنا الأسوة والقدوة. ومع ذلك حينما انتقل المسلمون من العهد المكي إلى العهد المدني بعد أن تشربوا وتضلعوا من أمور العقيدة والإيمان والأخلاق، قال الله لهم في سورة مدنية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مزيدا من الإيمان، مزيدا من التوحيد، مزيدا من الارتباط بالله تبارك وتعالى. آيات في السور المدنية تنادي بالإيمان، مزيدا من الإيمان، والتأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن كان في العهد المكي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يأتي في العهد المدني صورة كاملة تتحدث عن البناء الأخلاقي، هي صورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعدها: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدها: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. احذر أن تتحول من اسم الإيمان إلى اسم الفسق، بئس هذا الاسم، أن يتغير اسمك بعد أن كنت مؤمنا صادقا عند الله كامل الإيمان، تتحول والعياذ بالله ليس بالكفر وإنما بارتكاب مضادات الأخلاق التي أمرك الله عز وجل بها. بمجرد أن ترتكب هذه الأخلاق السافلة، الأخلاق الدنيئة، الأخلاق المنحطة، تسلب اسم الإيمان. لا نتكلم عن القتل، فالقتل أعظم، لا نتكلم عن الزنا، لا نتكلم عن السرقة أبدا، وإنما نتكلم عن أمر آخر يتعلق في التعامل بيننا وبين بعضنا البعض، لأننا مأمورون أن نقيم المجتمع المسلم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. ما جسد أمة الإسلام؟ المفروض أن تكون جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. العلاقة البينية بينك وبين أخيك المسلم ينبغي أن تكون علاقة الترابط كعلاقة أحجار البناء التي وضع الملاط بينها من أجل أن تشتد فيصعب هدمها ويصعب إزالتها. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، تجد الجسم ملتئما، فإذا اشتكى منك عضو كل الأعضاء تتعب وتقف بجوار العضو الذي تعب أو أصابه العطب، ولذلك تجد نفسك أحيانا عافانا الله وإياكم من الأمراض لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، كل أعضائي لا تستطيع أن تتحرك من أجل أن عضو من أعضاء الجسد، عضو واحد فقط أصيب بالمرض أثر على سائر الأعضاء، ولو قوية لأثر على سائر الأعضاء بالقوة، وهكذا ينبغي على المسلم. اسمع، سورة البناء الأخلاقي للأمة سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، كيف يجوز لك أن تسخر مني أو أن أسخر منك، أو تسخر المرأة المسلمة من امرأة مسلمة أخرى؟ ألا تدرون أن أول من سخر وأول من احتقر هو إبليس، حينما قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، هذا آدم أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كانت هذا السبب، لأن السخرية واحتقار الآخرين مبني على أكبر والعياذ بالله مرض قلبي، ألا وهو الكبرياء، تكبر. وهذه الصفة لا ينبغي أن تكون إلا لمن؟ لله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. إذن معنى ذلك أن الكبرياء صفة الرب، لا ينبغي أن تتكبر، فتكبرك على أخيك واحتقارك له، لماذا؟ لأنك أغنى منه، لأنك أقوى منه، لأنك من أسرتي أفضل من أسرتي، لأنك تظن أنك من عنصر أفضل من عنصري. كيف مع أن كل أبناء آدم لآدم، وآدم خلق من تراب، فلماذا النعرات الجاهلية؟ ولذلك الإسلام شدد في هذه الأمور وبين أن الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، ولا تفاضل بين إنسان على إنسان إلا بالتقوى. ولذلك قال إن أكرمكم في سورة الحجرات سورة الأخلاق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، لم يقل أطولكم، لم يقل أبيضكم، لم يقل من ينتمي إلى الأسرة الفلانية، لا، وإنما حتى وإن كنت تنتمي إلى نبي من الأنبياء، كلنا ننتمي إلى أنبياء، من منا لا ينتمي إلى نبي؟ يعني بنو إسرائيل نحن أبناء إسرائيل، ذرية من حملنا مع نوح، كلنا من أبناء آدم، ثم كلنا من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام، سيادتك ابن نبي، أنا ابن نبي، ابن رسول، فكلنا لآدم، وآدم من تراب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى ذي محلها القلب. من منا يستطيع أن يعرف أو أن يحدد من الأتقى؟ من منا الأتقى؟ لا ندري، والله الذي لا إله غيره لا ندري، وإنما هذا علمه عند ربي العليم بالقلوب سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد من هو الأفقى إلا بنص من القرآن أو السنة الصحيحة، وبناء على ذلك لا يستطيع أحد أن يفضل نفسه أو غيره على الآخرين. فلماذا الاحتقار؟ يقول أنا أطول منك، يا أخي وأنا خلقت نفسي ولا أنت خلقت نفسك؟ أنا أبيض منك، أنا من بلدة كذا وأنت من بلدة كذا، كلها أمور ليست كسبية وإنما هي أمور وهبية من عند الله. ولذلك إن أردت أن تسخر من إنسان لدمامته شكل قبيح، من الذي خلقه هكذا؟ ربنا واختبره بهذا كما اختبرك بالجمال، ضع هذا في اعتبارك. نحن في هذه الدنيا مختبرون بكل شيء. حينما ألتقيك اعلم أن هذا السؤال في الامتحان، ألتقيك أو تلتقيني سؤال في الامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. حينما ألتقيك هذا سؤال في الامتحان، كيف سأتعامل معك إما حسنة أو سيئة؟ تعامل هكذا مع كل ما يحدث لك في دنيا الله رب العالمين. حينما يأتي مرض أتأخذ درجة، إما الصبر وإما الجزع. يأتيك خير، هذا سؤال تقابله إما بالشكر وإما بالجحود، وهكذا. حينما ألتقيك وتلتقيني يقول تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني امتحان واختبار، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. إذا معنى ذلك أن كل شيء في الحياة، خلقت أسود اللون امتحان، أبيض امتحان، جميل امتحان، غني امتحان، فقير امتحان، قوي امتحان، ضعيف امتحان، مريض، وهكذا. ولذلك حينما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس ماثلا بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده انت سليمان النبي، ولو ويعني نحن مختبرون حتى الأنبياء. أيوة، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا معنى ذلك أنك ممتحن. فحينما تلتقي بإنسان فيه شيء يدعوك إلى السخرية اعلم أنك ممتحن به. قد يفعل بعض الناس أشياء معينة تدعوك إلى أن تسخر منه، إلى أن تتصرف تصرفا غير صحيح، اعلم أنه امتحان، اعلم أنه ابتلاء. فما بالك إن كنت أنت الذي تفتري على الناس من أجل السخرية بهم، هذا قصير، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا. اعلم أن السخرية ليست من أخلاق المؤمنين. ولذلك قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن أخلاق من؟ الشيطان، أخلاق الكفار. انظر إلى قول الله تعالى في سورة هود حينما كان يصنع نوح عليه السلام السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا عملهم، يسخرون من الأنبياء. ولذلك يقول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغامزون، يتغامزون على المؤمنين ويسخرون من المؤمنين، يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فرحين، يروح بقى إلى أهلي، يذهب إلى أهلي، قابلت النهاردة واحد عامل مؤمن وفيه كذا وصفته كذا، ويضحك وزوجته تضحك ولا يعلم أنه قد أتى أمرا من الأمور التي ستورث يوم القيامة ضحك المؤمنين. ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. ولذلك قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولذلك وجدنا أيضا من السخرية والاحتقار بدون وجه حق، ودائما يكون السخرية والاحتقار بدون وجه حق. حينما قال إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن عصبة المفروض أن نحب أكثر، نحن قوة هم ضعفاء أطفال صغار ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. تسببت هذا الأمر الذي يقال عنه في لغة العصر التنمر بيوسف وأخي يوسف الصغير بنيامين، تسبب في أمر خطير. انظر إلى هذه الأمور قد تؤدي بك والعياذ بالله إن جاريتها إلى هلاكك وأنت لا تدري. اتفقوا فيما بينهم لما احتقروا يوسف وأخا يوسف وحقدوا عليهما وحسدوهما، ماذا كانت النتيجة؟ اقتلوا يوسف. وصلوا إلى أمر القتل كما فعل الأخ بأخيه من أبناء آدم، فعل قبيل بهابيل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. نفس الكلمة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ألقوه في مكان بعيد حتى يتوه ويضيع من أبيه، اطرحوه أرضا من أجل أن يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يضمرون التوبة قبل مقارفة الجريمة والعياذ بالله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، الحمد لله ينهى عن المنكر، لا تقتل، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، وتسببوا في مأساة بالنسبة لأبيهم ولأم يوسف وأخيه بنيامين. أمر خطير. إذن هذه الذنوب التي يقدم عليها البعض بدون أن يتقي الله عز وجل تورثه هو ضررا عظيما قبل أن تورث الإنسان الذي سخر منه أو حقد عليه أو احتقر. الذنب سيعود إليك أنت. ولذلك حينما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع القواعد، حينما جاءت السيدة عائشة وهي من هي حتى يبين لك أن هذه الأمور قد تقع من الصالحين، ولكن الشرع يأتي ليسدد ويأتي ليصحح ويأتي ليرمم الإيمان. حينما ذكر السيدة صفية فقالت ما الذي يعجبك فيها إنها، وعملت كده عن قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة قادرة، هذه الكلمة تنجس ماء البحر، كلمة. كل الذي فعلته قالت هي هكذا يعني قصيرة، أشارت بيدها، وكان من الممكن أن يبتلعها النبي لها لأنها حبيبته. ما أحب النبي امرأة مثل عائشة، ومع ذلك لم يغفرها لها ولم يقبلها صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر لا يحابي أحدا على الإطلاق. وهو أبو ذر الغفاري حينما غضب من أحد العبيد، عبد عنده، فقال له يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. انظر، ألم نقل قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تخيلوا أنت مؤمن مسلم واحد تقع في أمر من أمور الجاهلية، ليس مكفرا، لم يكفره النبي، ولكن أمور الجاهلية تدخل علينا بدون أن ندري، لأن الجاهلية وأعمال الجاهلية التي كان عليها الجاهليون هي أمراض مستحكمة في النفس البشرية، وعلى كل واحد منا أن يسعى للتخلص منها، لأنك في مرحلة ابتلاء في هذه الدنيا، أنت في فترة امتحان وابتلاء واختبار. والجاهلية حرباوية الطبيعة تدخل على الإنسان من أي مكان وفي أي واقع، تتلبس عليك وتدخل عليك مزينة مزخرفة، وقد لا تلتفت أنت إلى خطورتها فتقع فيها. رجل كأبو ذر الغفاري يقع فيها، فيقول النبي ويسدده حتى نعي وحتى نتعلم إنك امرؤ فيك الجاهلية، فاحذر. عنصر من عناصر الجاهلية، خلق من أخلاق الجاهلية، وكل الأخلاق السافلة الدنيئة المنحطة كلها من أخلاق الجاهلية. هناك عقائد جاهلية، هناك أخلاق جاهلية، وهناك تصرفات جاهلية. وللأسف نجد بعض إخواننا من الدعاة أو من طلاب العلم أو غيرهم يقعون في مثل هذه الأمور فيسخرون من إنسان. ألا تدري أنك حينما تسخر من إنسان بأمر ليس من كسبه، فلان دليل، فلان قصير، فلان لونه كذا، فلان فقير، فلان من بيئة منخفضة، فلان هو ليس من كسبه. واحد خلق في بيئة دنيئة، واحد خلق فقيرا، واحد خلق دميما، أو امرأة، وقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذه الأمور غير كسبية. أنا مالي، أنا لم أخلق نفسي هكذا. يقول لك شكل وحش، شكل دميم. أنا لم أخلق نفسي. أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ نحن جميعنا صنعة الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، فلماذا تحتقر صنعة الله؟ هذا ليس من كسبي حينما تقول أنا دميم، أنا قصير، أنا فقير، أنا من بيئة كذا، أنا تقول عن هذا الشخص هذه الأمور، هذا ليس من كسبي. الذي نحترم به أو نفتقر أما حينما يكون الأمر من كسبنا. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى التي ترفع، وعدم التقوى هو الذي يخفض. لكن هذه الأمور التي هي عارية، أنا غني اليوم قد أسلب المال غدا وأصبح فقيرا، صحتي قوية قد أصبح في اليوم التالي مريضا، لي عينان قد أصبح. يعني يقول لك أنا شجاع والحمد لله، أقول للأعور أنت أعور في عينك. هذا العور ليس من كسبي، وإنما هذا ابتلاء من الله. أما الذي من كسبك إنك قليل الأدب، هذا بقى أنت تحاسب على هذا. يعني حينما يقول أنا أفعل كذا أنت قليل الأدب البعيد، هذا تعير به إنك ما تربيتش، إنك البعيد قليل الأدب. فحينما يقول هذا قصير أنت قليل الأدب، هي تقول هذه دميمة أنت قليلت الأدب، هذا أمر من الممكن أن نحكم به على الآخرين أو الأخريات، لأن هذا من كسبك. أنا أحاسبك على كسبك. حينما يسرق الإنسان يقال هذا سارق، حينما يكذب الإنسان يقال هذا كاذب. إذا لماذا؟ لأن هذا الأمر من كسب سيادتك، تحاسب عليه. هذا زاني، هذا قاذف، هذا قاتل. لكن حينما تقول هذا أعور، هذا أعمى، هذا عنده عاهة في قدميه، هذا ليس من كسبه، فلما تعيره؟ أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع سبحانه وتعالى؟ إذن هذه الأمور التي جاء الإسلام لتعليمها للناس، لأنه شاء أن يكرم ابن آدم، فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتأتي أنت لتحتقره كما احتقره إبليس وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا ينبغي لك أن تنظر إلى مثل هذه العواري، فهذه الأمور عارية. الغنى اليوم قد يعقبه غدا فقر، والصحة اليوم قد يعقبها مرض، وتمام الأعضاء قد يعقبه غدا فقدها. ولذلك احذر أن تحتقر إنسانا من أجل أن فيه عاهة أو فيه عيب أو فيه نقص، لأنك ربما تبتلى بنفس الشيء، أنت تبتلى بنفس الشيء بل بأعظم منه، فماذا ستفعل حينئذ؟ هذا ليس من كسبك، وإنما هي عواري وعوار تعرض للإنسان. فاحذر أن يجتمع عليك أمران، العقاب إضافة إلى أخطر من العقاب البدني أو العقاب الحسي الجسدي، ألا وهو بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فتسلب اسم الإيمان ويصبح اسمك والعياذ بالله فاسقا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يحفظنا من أنفسنا ومن الشيطان ومن ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه القضية التي يقال عنها في هذا العصر التنمر، هذا مرض اجتماعي خطير. يترتب على هذا المرض أمور خطيرة. أول شيء الروابط التي تربط المجتمع تضعف وتصبح واهية، وبناء على ذلك يتفلت المجتمع. فينبغي علينا أن نكون على قلب رجل واحد، وأن تكون أمة الإسلام أمة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف يجوز لأحد من أبناء هذا المجتمع أن يسعى لقطع هذه الروابط واحتقار الآخرين؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعرض ليس الزوجة أو الأخت أو البنت فقط، لا، كلمة العرض في لغة العرب وفي الشرع المقصود بها موضع المدح والذم. فينبغي عليك ألا تؤذي مؤمنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. ولذلك أكثر القرآن الكريم من تحريم هذه الأمور. ويل، والويل ده والعياذ بالله عقاب شديد في جهنم، لكل همزة اللمزة. ما الفرق بين الهمز واللمز؟ اللمز يكون بالفعل، والهمز يكون بالإشارة. اللمز يكون بالقول، ولا تلمزوا أنفسكم، تتهم وتقول فيه كذا أو كذا، لكن الهمز الإشارة. والإشارة بقى تكون باللسان، تكون بالحواجب، تكون بالعينين، تكون بالصباع، بأي شيء، بلسانك كذا، بحيث خدوا بالكم من الرجل ده وتتريقوا عليه وتسخروا، والبعض يفتكرها مرح. خف الدم، خف الظل، وتجد دائما، والغريب أنك تجد الذين ابتلوا بهذه البلية في السخرية من الآخرين، لو طبقت عليهم قواعد السخرية تجدهم أول من يستحقون أن يسخر بهم. حتى هذا الكلام تجده في ممثلين الفكاهة أو الممثلين الذين يقال عنهم ممثلين الكوميدي، تجد هذا ينطبق عليه هو قواعد السخرية وقواعد الكوميديا وقواعد التريقة، كما يقال إن كان لها قواعد، ولكنها قواعد شيطانية إبليسية والعياذ بالله. سلمنا الله وإياكم. هذه الأمور خطورتها أن هذا الإنسان الذي يتنمر به ويسخر به، هذا الإنسان سيترتب على ذلك إيذاء نفسي. هذا الإيذاء النفسي أنت لا تفكر، أنت كلمة قلتها، كلمة تقولها، قلت كلمتك وانتهى الموضوع. ولا تذكر، من الممكن أن أذكر أنا أنه قيلت لي كلمة، كل واحد منا سب أو شتم من شخص ما أو سخرية من 30-40 سنة تظل تذكرها، والذي قالها نسيها ونسيك، ولكنك لن تنساها، لن تنسى الكلمة السيئة التي قيلت في حقك لأنك تأثرت بها، لأن هذه الكلمة تسببت في إيذائك إيذاء نفسيا. ما الذي يترتب على ذلك؟ من الممكن هذا الإنسان لو كثر عليه ما يسمى بالتنمر أنه يبتعد عن المجتمع، يصاب بانعزال، أو ما يقال إن كان طفلا بالتوحد. ومن الممكن أن ينقلب الأمر إلى مرض نفسي شديد. من الممكن أنه يدمن بعد ذلك المخدرات. من الممكن أنه بعد ذلك إما أن يقدم على الانتحار. بعض الناس يكثر التنمر به لدرجة أنه من الممكن أن يقع في الانتحار، وتكون أنت سببا في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ومن الممكن أن ينقلب على المجتمع وينظر للمجتمع على أنه ظلم. وكثير ممن وقعوا في بعض الجرائم لأنهم فقدوا الانتماء في المجتمع ببعض هذه الأسباب، ينعزل، يبتعد عن المجتمع، يبدأ ينظر للمجتمع على أنهم يعادونه ويسخرون منه ولذلك بعض أصحاب العاهات من الممكن أن ينقلبوا لكي يصبحوا من أعداء أعداء المجتمع لو لم يحسن المجتمع التعامل معهم. أمور كثيرة من الممكن أن تضر مجتمع الجسد الواحد، ولذلك كان واجبا عليها ولزاما على الأسر أن يعلموا أبنائهم الأدب. حينما يسخر ابنك من زمايله في المدرسة أو في الحضانة أو كذا، إياك أن تجاريه وتضحك وتنكت وتستظرف وتظهر ظرف سيادتك وخفة الدم وفرحان ابنك خفيف الدم، لا، هذا أمر خطير. والله يقول في القرآن: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت بهذا تخرج من بيتك ولدا سافلا، هذا الولد سيكون والعياذ بالله وبالا على المجتمع. احذر، لا تفرح، لا تفرح إن كان ابنك من الساخرين والساخرات، احذر هذا، إنك ستسأل عن ابنك. ولد صالح يدعو له، أبي هذا يكون الصلاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل واحد منا راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علينا أن نحافظ على أبنائنا وأن نسعى إلى تربية أبنائنا، وألا نخرج أبناء محاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا سنسأل عن ذلك. المجتمع كله مسؤول عن حل هذه المشاكل. الدعاء، المربون، المدرسون، عليهم أن يسعوا جاهدين لتعليم الأبناء وتعليم الصغار والضرب على يده. أي إنسان تسول له نفسه أن يظلم الآخرين أو أن يحتقر الآخرين أو أن يسخر منهم، لأنه كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا، ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واختيار البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على ترك المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ندندن دائما حول قضية هي أهم القضايا، ولا نقول من أهم، بل هي أهم القضايا، وهي كون الإنسان خلق من أجل أداء مهمة عظيمة هي تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. وانقسم الناس أمام هذه المهمة العظيمة والتكليف الأكبر إلى مؤمنين وكفار، أو إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، لأن هذا هو المآل، إما جنة وإما نار. وكان ما أمر الإنسان أن يؤمن به هو الأصول التي جاء بها كل المرسلين، الإيمان بما ينبغي الإيمان به، ثم الإتيان بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة. ولذلك بين أن أهل الجنة هم أهل الإيمان والعمل الصالح، وبين أن أهل النار هم أهل الكفر والأعمال السيئة وأهل الفساد والإفساد في أرض الله. ولذلك أكثر القرآن الكريم من بيان هذه الأصول، لدرجة أن العهد المكي 13 سنة مضت من تاريخ الدعوة، أكثر من نصف فترة الرسالة، 23 عاما، 13 عاما من الدعوة النبوية كانت في ترسيخ هذه الأصول: الإيمان، التوحيد، العقيدة، الأخلاق. ثم في 10 سنوات الأخيرة من عهد الدعوة، وهي الفترة المدنية، كان في تعليم الأحكام الشرعية وإقامة الدولة والجهاد في سبيل الله. كل الأحكام الشرعية كانت في 10 سنوات الأخيرة، الأحكام، بل إن السنة والأحاديث الموجودة بين أيديكم رويت في العهد المدني، لأن العهد المكي كان خالصا لأمرين: تثبيت الاعتقاد والأخلاق. فكان الرسول النموذج الأعلى في هذا، سواء في العهد المكي أو المدني، وفي كل عهودنا حتى نلقى الله رسولنا الأسوة والقدوة. ومع ذلك حينما انتقل المسلمون من العهد المكي إلى العهد المدني، بعد أن تشربوا وتضلعوا من أمور العقيدة والإيمان والأخلاق، قال الله لهم في سورة مدنية: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا مزيدا من الإيمان، مزيدا من التوحيد، مزيدا من الارتباط بالله تبارك وتعالى. آيات في السور المدنية تنادي بالإيمان، مزيدا من الإيمان. التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن كان في العهد المكي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، يأتي في العهد المدني صورة كاملة تتحدث عن البناء الأخلاقي، هي صورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعدها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدها يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. احذروا أن تتحول من اسم الإيمان إلى اسم الفسق، بئس هذا الاسم، أن يتغير اسمك بعد أن كنت مؤمنا صادقا عند الله كامل الإيمان تتحول والعياذ بالله ليس بالكفر وإنما بارتكاب مضادات الأخلاق التي أمرك الله عز وجل بها. بمجرد أن ترتكب هذه الأخلاق السافلة، الأخلاق الدنيئة، الأخلاق المنحطة، تسلب اسم الإيمان. لا نتكلم عن القتل فالقتل أعظم، لا نتكلم عن الزنا، لا نتكلم عن السرقة أبدا، وإنما نتكلم عن أمر آخر يتعلق في التعامل بيننا وبين بعضنا البعض، لأننا مأمورون أن نقيم المجتمع المسلم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. ما جسد أمة الإسلام؟ المفروض أن تكون جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. العلاقة البينية بينك وبين أخيك المسلم ينبغي أن تكون علاقة الترابط كعلاقة أحجار البناء التي وضع الملاط بينها من أجل أن تشتد فيصعب هدمها ويصعب إزالتها. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تجد الجسم ملتئما، فإذا اشتكى منك عضو كل الأعضاء تتعب وتقف بجوار العضو الذي تعب أو أصابه العطب. ولذلك تجد نفسك أحيانا عافانا الله وإياكم من الأمراض لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، كل أعضائي لا تستطيع أن تتحرك، من أجل أن عضو من أعضاء الجسد، عضو واحد فقط، أصيب بالمرض أثر على سائر الأعضاء، ولو قوية لأثر على سائر الأعضاء بالقوة. وهكذا ينبغي على المسلم. اسمع، سورة البناء الأخلاق للأمة سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. كيف يجوز لك أن تسخر مني أو أن أسخر منك، أو تسخر المرأة المسلمة من امرأة مسلمة أخرى؟ ألا تدرون أن أول من سخر وأول من احتقر هو إبليس؟ حينما قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، هذا آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كانت هذا السبب لأن السخرية واحتقار الآخرين مبني على أكبر والعياذ بالله مرض قلبي ألا وهو الكبرياء تكبر. وهذه الصفة لا ينبغي أن تكون إلا لمن؟ لله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. إذن معنى ذلك أن الكبرياء صفة الرب، لا ينبغي أن تتكبر، فتكبرك على أخيك واحتقارك له. لماذا؟ لأنك أغنى منه، لأنك أقوى منه، لأنك من أسرتي أفضل من أسرتي، لأنك تظن أنك من عنصر أفضل من عنصري. كيف مع أن كل أبناء آدم لآدم، وآدم خلق من تراب، فلماذا النعرة الجاهلية؟ ولذلك الإسلام شدد في هذه الأمور وبين أن الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، ولا تفاضل بين إنسان على إنسان إلا بالتقوى. ولذلك قال إن أكرمكم في سورة الحجرات سورة الأخلاق إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، لم يقل أطولكم، لم يقل أبيضكم، لم يقل من ينتمي إلى الأسرة الفلانية، لا، وإنما حتى وإن كنت تنتمي إلى نبي من الأنبياء، كلنا ننتمي إلى أنبياء، من منا لا ينتمي إلى نبي؟ يعني بنو إسرائيل نحن أبناء إسرائيل، ذرية من حملنا مع نوح، كلنا من أبناء آدم، ثم كلنا من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. سيادتك ابن نبي، أنا ابن نبي، ابن رسول، فكلنا لآدم، وآدم من تراب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى ذي محلها القلب. من منا يستطيع أن يعرف أو أن يحدد من الأتقى؟ من منا الأتقى؟ لا ندري، والله الذي لا إله غيره لا ندري، وإنما هذا علمه عند ربي العليم بالقلوب سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد من هو الأتقى إلا بنص من القرآن أو السنة الصحيحة، وبناء على ذلك لا يستطيع أحد أن يفضل نفسه أو غيره على الآخرين. فلماذا الاحتقار؟ يقول أنا أطول منك، يا أخي وأنا خلقت نفسي ولا أنت خلقت نفسك؟ أنا أبيض منك، أنا من بلدة كذا وأنت من بلدة كذا. كلها أمور ليست كسبية، وإنما هي أمور وهبية من عند الله. ولذلك إن أردت أن تسخر من إنسان لدمامته، شكل قبيح، من الذي خلقه هكذا ربنا واختبره بهذا؟ كما اختبرك بالجمال، ضع هذا في اعتبارك. نحن في هذه الدنيا مختبرون بكل شيء. حينما ألتقيك اعلم أن هذا السؤال في الامتحان، ألتقيك أو تلتقين السؤال في الامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. حينما ألتقيك هذا السؤال في الامتحان، كيف سأتعامل معك؟ إما حسنة أو سيئة. تعامل هكذا مع كل ما يحدث لك في دنيا الله رب العالمين. حينما يأتي مرض أتأخذ درجة، إما الصبر وإما الجزع. يأتيك خير، هذا سؤال تقابله إما بالشكر وإما بالجحود، وهكذا. حينما ألتقيك وتلتقيني يقول تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني امتحان واختبار، أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذا معنى ذلك أن كل شيء في الحياة، خلقت أسود اللون امتحان، أبيض امتحان، جميل امتحان، غني امتحان، فقير امتحان، قوي امتحان، ضعيف امتحان، مريض، وهكذا. ولذلك حينما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس ماثلا بين يديه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده انت سليمان إنني ولو، ويعني نحن مختبرون حتى الأنبياء، أيوة، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا معنى ذلك أنك ممتحن، فحينما تلتقي بإنسان فيه شيء يدعوك إلى السخرية اعلم أنك ممتحن به. قد يفعل بعض الناس أشياء معينة تدعوك إلى أن تسخر منه، إلى أن تتصرف تصرفا غير صحيح، اعلم أنه امتحان، اعلم أنه ابتلاء. فما بالك إن كنت أنت الذي تفتري على الناس من أجل السخرية بهم، هذا قصير، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، اعلم أن السخرية ليست من أخلاق المؤمنين. ولذلك قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن أخلاق من؟ الشيطان، أخلاق الكفار. انظر إلى قول الله تعالى في سورة هود حينما كان يصنع نوح عليه السلام السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هذا عملهم، يسخرون من الأنبياء. ولذلك يقول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا به يتغامزون، يتغامزون على المؤمنين ويسخرون من المؤمنين، يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فرحين، يروح بقى إلى أهلي، يذهب إلى أهلي، قابلت النهاردة واحد عامل مؤمن وفيه كذا وصفته كذا، ويضحك وزوجته تضحك، ولا يعلم أنه قد أتى أمرا من الأمور التي ستورث يوم القيامة ضحك المؤمنين. ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. ولذلك قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولذلك وجدنا أيضا من السخرية والاحتقار بدون وجه حق، ودائما يكون السخرية والاحتقار بدون وجه حق، حينما قال إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن عصبة، المفروض أن نحب أكثر، نحن قوة، هم ضعفاء، أطفال صغار، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. تسبب هذا الأمر الذي يقال عنه في لغة العصر التنمر بيوسف وأخي يوسف الصغير بنيامين، تسبب في أمر خطير. انظر إلى هذه الأمور قد تؤدي بك والعياذ بالله إن جاريتها إلى هلاكك وأنت لا تدري. اتفقوا فيما بينهم لما احتقروا يوسف وأخا يوسف وحقدوا عليهما وحسدوهما، ماذا كانت النتيجة؟ اقتلوا يوسف. وصلوا إلى أمر القتل كما فعل الأخ بأخيه من أبناء آدم، فعل قبيل بهابيل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. نفس الكلمة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ألقوه في مكان بعيد حتى يتوه ويضيع من أبيه، اطرحوه أرضا من أجل أن يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يضمرون التوبة قبل مقارفة الجريمة والعياذ بالله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، الحمد لله ينهى عن المنكر، لا تقتلوا، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وتسببوا في مأساة بالنسبة لأبيهم ولأم يوسف وأخيه بنيامين، أمر خطير. إذن هذه الذنوب التي يقدم عليها البعض بدون أن يتقي الله عز وجل تورثه هو ضررا عظيما قبل أن تورث الإنسان الذي سخر منه أو حقد عليه أو احتقر، الذنب سيعود إليك أنت. ولذلك حينما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع القواعد، حينما جاءت السيدة عائشة وهي من هي حتى يبين لك أن هذه الأمور قد تقع من الصالحين، ولكن الشرع يأتي ليسدد ويأتي ليصحح ويأتي ليرمم الإيمان. حينما ذكر السيدة صفية فقالت ما الذي يعجبك فيها إنها، وعملت كده عن قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة قديرة، هذه الكلمة تنجس ماء البحر، كلمة كل الذي فعلته قالت هي هكذا عن قصيرة، أشارت بيدها، وكان من الممكن أن يبتلعها النبي لها لأنها حبيبته. ما أحب النبي امرأة مثل عائشة، ومع ذلك لم يغفرها لها ولم يقبلها صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر لا يحابي أحدا على الإطلاق. وهو أبو ذر الغفاري حينما غضب من أحد العبيد، عبد عنده، فقال له يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. انظر، ألم نقل قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تخيلوا أنت مؤمن مسلم واحد تقع في أمر من أمور الجاهلية، ليس مكفرا، لم يكفره النبي، ولكن أمور الجاهلية تدخل علينا بدون أن ندري، لأن الجاهلية وأعمال الجاهلية التي كان عليها الجاهليون هي أمراض مستحكمة في النفس البشرية، وعلى كل واحد منا أن يسعى للتخلص منها، لأنك في مرحلة ابتلاء في هذه الدنيا، أنت في فترة امتحان وابتلاء واختبار، والجاهلية حرباوية الطبيعة تدخل على الإنسان من أي مكان وفي أي واقع، تتلبس عليك وتدخل عليك مزينة مزخرفة، وقد لا تلتفت أنت إلى خطورتها فتقع فيها. رجل كأبو ذر الغفاري يقع فيها، فيقول النبي ويسدده حتى نعي وحتى نتعلم إنك امرؤ فيك الجاهلية، فاحذر. عنصر من عناصر الجاهلية، خلق من أخلاق الجاهلية، وكل الأخلاق السافلة الدنيئة المنحطة كلها من أخلاق الجاهلية. هناك عقائد جاهلية، وهناك أخلاق جاهلية، وهناك تصرفات جاهلية. وللأسف نجد بعض إخواننا من الدعاة أو من طلاب العلم أو غيرهم يقعون في مثل هذه الأمور فيسخرون من إنسان. ألا تدري أنك حينما تسخر من إنسان بأمر ليس من كسبه، فلان دليل، فلان قصير، فلان لونه كذا، فلان فقير، فلان من بيئة منخفضة، فلان هو ليس من كسبه، واحد خلق في بيئة دنيئة، واحد خلق فقيرا، واحد خلق دميما، أو امرأة، وقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذه الأمور غير كسبية، أنا مالي، أنا لم أخلق نفسي هكذا، يقول لك شكل وحش، شكل دني دميم، أنا لم أخلق نفسي. أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ نحن جميعنا صنعة الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، فلماذا تحتقر صنعة الله؟ هذا ليس من كسبي حينما تقول أنا دميم، أنا قصير، أنا فقير، أنا من بيئة كذا، أنا تقول عن هذا الشخص هذه الأمور، هذا ليس من كسبي. الذي نحترم به أو نفتقر أما حينما يكون الأمر من كسبنا. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى التي ترفع، وعدم التقوى هو الذي يخفض. لكن هذه الأمور التي هي عارية، أنا غني اليوم قد أسلب المال غدا وأصبح فقير، صحتي قوية قد أصبح في اليوم التالي مريضا، لي عينان قد يعني يقول لك انا شجاع والحمد لله، اقول للاعور انت اعور في عينك، هذا العور ليس من كسبي، وإنما هذا ابتلاء من الله. أما الذي من كسبك إنك قليل الأدب، هذا بقى أنت تحاسب على هذا، يعني حينما يقول أنا أفعل كذا أنت قليل الأدب البعيد، هذا تعير به إنك ما تربيتش، إنك البعيد قليل الأدب. فحينما يقول هذا قصير أنت قليل الأدب، هي تقول هذه دميمة أنت قللت الأدب، هذا أمر من الممكن أن نحكم به على الآخرين أو الأخريات، لأن هذا من كذبك، أنا أحاسبك على كذبك. حينما يسرق الإنسان يقال هذا سارق، حينما يكذب الإنسان يقال هذا كاذب. إذا لماذا؟ لأن هذا الأمر من كسب سيادتك، تحاسب عليه، هذا زاني، هذا قاذف، هذا قاتل. لكن حينما تقول هذا أعور، هذا أعمى، هذا عنده عاهة في قدميه، هذا ليس من كسبه، فلما تعيره؟ أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع سبحانه وتعالى؟ إذن هذه الأمور التي جاء الإسلام لتعليمها للناس، لأنه شاء أن يكرم ابن آدم، فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتأتي أنت لتحتقره كما احتقره إبليس وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا ينبغي لك أن تنظر إلى مثل هذه العواري، فهذه الأمور عارية. الغنى اليوم قد يعقبه غدا فقر، والصحة اليوم قد يعقبها مرض، وتمام الأعضاء قد يعقبه غدا فقدها. ولذلك احذر أن تحتقر إنسانا من أجل أن فيه عاهة أو فيه عيب أو فيه نقص، لأنك ربما تبتلى بنفس الشيء، أنت تبتلى بنفس الشيء بل بأعظم منه، فماذا ستفعل حينئذ؟ هذا ليس من كسبك، وإنما هي عواري وعوار تعرض للإنسان. فاحذر أن يجتمع عليك أمران، العقاب إضافة إلى أخطر من العقاب البدني أو العقاب الحسي الجسدي، ألا وهو بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فتسلب اسم الإيمان ويصبح اسمك والعياذ بالله فاسقا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يحفظنا من أنفسنا ومن الشيطان ومن ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه القضية التي يقال عنها في هذا العصر التنمر، هذا مرض اجتماعي خطير، يترتب على هذا المرض أمور خطيرة. أول شيء الروابط التي تربط المجتمع تضعف وتصبح واهية، وبناء على ذلك يتفلت المجتمع. فينبغي علينا أن نكون على قلب رجل واحد، وأن تكون أمة الإسلام أمة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف يجوز لأحد من أبناء هذا المجتمع أن يسعى لقطع هذه الروابط واحتقار الآخرين؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعرض ليس الزوجة أو الأخت أو البنت فقط، لا، كلمة العرض في لغة العرب وفي الشرع المقصود بها موضع المدح والذم. فينبغي عليك ألا تؤذي مؤمنا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. ولذلك أكثر القرآن الكريم من تحريم هذه الأمور. ويل، والويل ده والعياذ بالله عقاب شديد في جهنم. لكل همزة اللمزة. ما الفرق بين الهمز واللمز؟ اللمز يكون بالفعل والهمز يكون بالإشارة. اللمز يكون بالقول، ولا تلمزوا أنفسكم تتهم وتقول فيه كذا أو كذا، لكن الهمز الإشارة، والإشارة بتكون باللسان، تكون بالحواجب، تكون بالعينين، تكون بالصباع، بأي شيء بلسانك كده، بحيث خدوا بالكم من الرجل ده وتتريقوا عليه وتسخروا، البعض يفتكرها مرح. خف الدم، خف الظل، وتجد دائما، والغريب أنك تجد الذين ابتلوا بهذه البلية في السخرية من الآخرين، لو طبقت عليهم قواعد السخرية تجدهم أول من يستحقون أن يسخر بهم. حتى هذا الكلام تجده في ممثلين الفكاهة أو الممثلين الذين يقال عنهم ممثلين الكوميدي، تجد هذا ينطبق عليه هو قواعد السخرية وقواعد الكوميديا وقواعد التريقة كما يقال، إن كان لها قواعد، ولكنها قواعد شيطانية إبليسية والعياذ بالله. سلمنا الله وإياكم. هذه الأمور خطورتها أن هذا الإنسان الذي يتنمر به ويسخر به، هذا الإنسان سيترتب على ذلك إيذاء نفسي. هذا الإيذاء النفسي أنت لا تفكر، أنت كلمة قلتها، كلمة تقولها، قلت كلمتك وانتهى الموضوع، ولا تذكر. من الممكن أن أذكر أنا أنه قيلت لي كلمة، كل واحد منا سب أو شتم من شخص ما أو سخرية من 30-40 سنة تظل تذكرها، والذي قالها نسيها ونسيك، ولكنك لن تنساها، لن تنسى الكلمة السيئة التي قيلت في حقك، لأنك تأثرت بها، لأن هذه الكلمة تسببت في إيذائك إيذاء نفسيا. ما الذي يترتب على ذلك؟ من الممكن هذا الإنسان لو كثر عليه ما يسمى بالتنمر أنه يبتعد عن المجتمع، يصاب بانعزال، أو ما يقال إن كان طفلا بالتوحد، ومن الممكن أن ينقلب الأمر إلى مرض نفسي شديد. من الممكن أنه يدمن بعد ذلك المخدرات. من الممكن أنه بعد ذلك إما أن يقدم على الانتحار. بعض الناس يكثر التنمر به لدرجة أنه من الممكن أن يقع في الانتحار، وتكون أنت سببا في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ومن الممكن أن ينقلب على المجتمع وينظر للمجتمع على أنه ظلمه. وكثير ممن وقعوا في بعض الجرائم لأنهم فقدوا الانتماء في المجتمع ببعض هذه الأسباب، ينعزل، يبتعد عن المجتمع، يبدأ ينظر للمجتمع على أنهم يعادونه ويسخرون منه. ولذلك بعض أصحاب العاهات من الممكن أن ينقلبوا لكي يصبحوا من أعداء أعداء المجتمع لو لم يحسن المجتمع التعامل معهم. أمور كثيرة من الممكن أن تضر مجتمع الجسد الواحد. ولذلك كان واجبا عليها ولزاما على الأسر أن يعلموا أبنائهم الأدب. حينما يسخر ابنك من زمايله في المدرسة أو في الحضانة أو كذا، إياك أن تجاريه وتضحك وتنكت وتستظرف وتظهر ظرف سيادتك وخفة الدم وفرحان ابنك خفيف الدم. لا، هذا أمر خطير. والله يقول في القرآن: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت بهذا تخرج من بيتك ولدا سافلا، هذا الولد سيكون والعياذ بالله وبالا على المجتمع. احذر، لا تفرح، لا تفرح إن كان ابنك من الساخرين والساخرات، احذر هذا، إنك ستسأل عن ابنك. ولد صالح يدعو له، أبي هذا يكون الصلاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل واحد منا راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علينا أن نحافظ على أبنائنا وأن نسعى إلى تربية أبنائنا وألا نخرج أبناء محاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا سنسأل عن ذلك. المجتمع كله مسؤول عن حل هذه المشاكل. الدعاء، المربون، المدرسون عليهم أن يسعوا جاهدين لتعليم الأبناء وتعليم الصغار، والضرب على يدي أي إنسان تسول له نفسه أن يظلم الآخرين أو أن يحتقر الآخرين أو أن يسخر منهم، لأنه كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا، ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واختيار البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على ترك المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة.